السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت وزيرة البيئة نرمين عثمان اليوم الخميس أن آلاف المواطنين العرب قبلوا التعويض المالي عن مغادرتهم مدينة كركوك. وقالت الوزيرة أن نحو 2000 عربي وافقوا على العودة إلى المحافظات التي جاءوا منها في إطار مبادرة أطلقتها اللجنة العليا لتطبيع الأوضاع في كركوك. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الوزيرة عثمان قولها أن اللجنة العليا انتهت من الموافقة على 2000 طلب من مقيمين عرب في كركوك يريدون استلام التعويض البالغ 15,000 دولار للعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية. وأوضحت الوزيرة أن المشاكل التقنية المتعلقة بتغيير البطاقات الشخصية حالت دون صرف التعويض حتى الآن، ولكنه سيصرف في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأشارت الوزيرة إلى رصد 200 مليون دولار للتعويضات. أجرى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي محادثات في دمشق اليوم الخميس مع نظيره السوري فاروق الشرع. وكان عبد المهدي وصل إلى العاصمة السورية قادما من القاهرة، حيث التقى في وقت سابق من اليوم الرئيس المصري حسني مبارك. وقال عبد المهدي في تصريح للصحفيين عقب اللقاء أن الوضع الأمني في العراق يبقى متأزما رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ في الفترة الماضية.
العملية الأمنية تتقدم لا تتراجع إلى الوراء، وشهدنا منذ أشهر تحسن ملموس جدا. كانت هناك مناطق محرمة على السكان وعلى الدولة في الدخول إليها، الآن يحدث تحسن واسع جدا في الحالة الأمنية. لا أقول أن الأزمة الأمنية انتهت، لا تزال هناك أزمة أمنية كبيرة، لكن هناك تحسن كبير.
زيارة نائب رئيس الجمهورية لسوريا تستمر 3 أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء محمد ناجي العطري ووزير الخارجية وليد المعلم. قالت مصادر أمنية فلسطينية أن ناشطين من كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قتل فجر اليوم الخميس في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الناشطين قتلا قرب بلدة بيت حانون شمالي القطاع. وأكد الجيش الإسرائيلي شن الغارة، وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي إلى 11 قتيلا في أقل من 24 ساعة. وكان 9 فلسطينيين قتلوا ليلة أمس الأربعاء، بينهم مدنيان، في عمليتين منفصلتين نفذهما الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتوعدت حركة حماس بالثار للقتلى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع اليوم. قتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم مصور ياباني لقى مصرعه اليوم الخميس في مدينة يانغون أكبر مدن ميانمار، مع تصاعد الحملة التي بدأتها قوات النظام العسكري منذ يومين ضد المتظاهرين. واعتقل مئات المتظاهرين خلال أعمال الاحتجاج التي جرت اليوم، فيما أنذرت قوات الشرطة والجيش المتظاهرين بإخلاء الشوارع. وشارك في أعمال الاحتجاج رهبان رددوا هتافات خلال المظاهرة مطالبين بالديمقراطية. وكانت قوات الشرطة دهمت في وقت سابق عدة معابد بوذية في ميانمار حيث اعتقلت 200 راهب على الأقل. وقال رهبان أن 5 من رفاقهم قتلوا يوم أمس الأربعاء. أعلن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي اليوم الخميس أن فرنسا لا تصدق الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد بأن نشاطات إيران النووية نشاطات سلمية. وقال المتحدث الرئاسي الفرنسي ديفيد مارتينو في مؤتمر صحفي أن أحمد نجاد يقول أن برنامج إيران النووي برنامج سلمي ونحن في النهاية لا نصدقه، فالجميع يعلم أن للبرنامج أهدافا عسكرية بحسب المسؤول الفرنسي. قالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان أن اليوم الخميس أن مدير إذاعة صومالية أغلقت في وقت سابق نجا من محاولة اغتيال في العاصمة مقديشو. وأشار البيان إلى أن مدير إذاعة شابلي بالوكالة جعفر كوكاي محمد نجا من الموت عندما أطلق مسلح النار عليه مرتين يوم الاثنين الماضي، لكنه أخطأ. أعلن الجيش الدنماركي اليوم الخميس أن 2 من جنوده قتل في اشتباك مع عناصر طالبان في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. وفي حادث منفصل قالت الشرطة الأفغانية أن 2 أجنبيين من موظفي الصليب الأحمر الدولي خطفا في إقليم ورداك جنوبي البلاد. أمرت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الخميس بالإفراج عن 100 معارض على الأقل اعتقلوا في الأيام الماضية، وكانت السلطات اعتقلتهم خلال تظاهرات الاحتجاج ضد ترشح الرئيس برويز مشرف لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أكتوبر المقبل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما ومحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني في هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب تواصل لقاءاتها بالجماعات المسلحة والائتلاف لا يستبعد حوارا مع البعثيين. وزارة التجارة العراقية تبدأ صفحة جديدة في علاقاتها مع دول أوروبية وأقليمية. كما تتضمن الساعة جولة في عالم الصحافة نتعرف من خلالها على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان، وهناك عرض للصحافة الكردية. وقبل أن نختتم الساعة نتابع المشهد الثقافي في العراق بصحبة حيدر الرشيد والمجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، في إطار المساعي التي تبذل من أجل إنجاح عملية المصالحة الوطنية وإقناع الجماعات والقوى المعارضة للعملية السياسية بإلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية، ما تزال لقاءات الشخصية جارية مع هذه الجماعات بحسب ما أكده الشيخ والثاب الدليمي رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب العراقي الذي لم يسمي هذه الجماعات، لكنه أشار في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر إلى أن لها مطالب عديدة في مقدمتها إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين. من جهة ثانية لم يستبعد مصدر في الائتلاف فتح باب الحوار مع البعثيين. المزيد من التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
كشف النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ همام حمودي في تصريحات صحفية عن إمكانية الحوار مع من أسماهم بالبعثيين بصفتهم الشخصية في إطار تحقيق مشروع المصالحة الوطنية. في هذا الوقت أعلن رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب الشيخ وثاب الدليمي عن قيامه بعدد من اللقاءات مع جماعات مسلحة رافضة للعملية السياسية، وأكد الدليمي أن هذه الجماعات أعلنت عن رغبتها لنبذ السلاح والانخراط في العملية السياسية بعد تحقيق عدد من المطالب.
كانت هناك لقاءات مع بعض الفصائل والأشخاص المعارضين للعملية السياسية في العراق، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات وأخذ مطالبهم بنظر الاعتبار. إذا كانت هناك بعض المطالب ممكن أن تتحقق فسوف ندرسها ونأخذ الموافقة عليها. المفاوضات أخذ وعطاء، وسوف ننتهي النتيجة إلى نقطة مشتركة يتفق عليها مستقبلا.
من هي هذه الجماعات المسلحة؟
لا أستطيع البوح بأسماء الأشخاص الذي تفاوضت معهم لحين اكتمال المفاوضات بشكل كامل. صراحة المفاوضات أجريت حين إعلان القبول على تشكيل اللجنة في مجلس النواب، وقبلها كانت هناك التقاءات شخصية. أما تشكيل وهيكلة اللجنة قبل 5 أيام فأعطانا الحرية في التحرك وحددنا المسؤوليات بين أشخاص منتسبي اللجنة للتحرك والتفاوض مع الأشخاص الرافضين للعملية السياسية.
وكعادة هذه المفاوضات فإن هذه الجماعات المسلحة لها أيضا عدد من المطالب التي ترغب في تحقيقها كشرط أساسي لإلقاء السلاح، فما هي هذه الشروط؟ الشيخ وثاب الدريمي مرة أخرى.
العفو العام عن كافة المساجين خاصة المساجين السياسيين، وهذا مطلب أنا أعتقده في مشروع وسوف يؤخذ في نظر الاعتبار، وسوف نتناقش مع زملائي في اللجنة وفي مجلس النواب وكذلك مع السيد رئيس الوزراء، وتم التفاوض مع بعض الوزراء المختصين، وسوف نستضيف بعض الوزراء إلى اللجنة داخل مجلس النواب لمعرفة مدى إمكانية تحقيق المطالب الحقيقية والمطالب المشروعة لبعض الجماعات الرافضة للعملية السياسية.
هل لهذه الجماعات ثقلها الأمني أو السياسي في الساحة العراقية؟
بكل تأكيد، وإذا لم يكن لهم تأثير فلماذا أتفاوض معهم؟
فقد يتساءل البعض أن في حال دخول هذه الجماعات المسلحة إلى العملية السياسية فهل ستكون في جانب الحكومة أم في الجانب المعارض لها؟ رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب وثاب الدريمي.
إذا كانت جزء من العملية السياسية أو من المعارضة السياسية في كلتا الحالتين فهي قسم لنا وللعراق، لا تقاطع مع أي شخص أو كتلة أو جماعة تريد أن تخدم العراق.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد عقدت عددا من المؤتمرات الخاصة بمسألة المصالحة والحوار الوطني، إلا أن جميع هذه المؤتمرات التي عقدت اتهمت بالفشل من قبل بعض القادة السياسيين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا مستمعين الكرام في بغداد، حيث بدأت وزارة التجارة صفحة جديدة في العلاقات مع دول أوروبية وأقليمية، وفي إطار برنامجها الموسع لتفعيل علاقات العراق التجارية والاقتصادية عقدت الوزارة مؤخرا اتفاقيات مع كل من جمهورية التشيك والسلوفاك، وتدرس حاليا ورقة الشراكة التي تقدمت بها تركيا. التفاصيل مع محمد كريم الذي تابع أيضا أرى عدد من الخبراء الاقتصاديين حول لأهمية هذه الاتفاقيات وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
ضمن التوجهات الجديدة لوزارة التجارة العراقية في إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية للعراق دوليا وإقليميا بعد القطيعة التي دامت لأكثر من 11 عاما على خلفية حرب الخليج عام 1990، أجرت الوزارة مؤخرا محادثات مع العديد من الدول أثمرت عن اتفاقيات للتعاون والشراكة الاقتصادية، كان آخرها مع سلوفاكيا وجمهورية التشيك. تحدث عنها الناطق الإعلامي للوزارة محمد حنون.
تم التوقيع على لقاء تفاهم ومذكرة تفاهم مع التشيك والسلوفاكيا، رفعت هذه المذكرات إلى الأمانة العامة وإلى مجلس شورى الدولة لاستحصال الموافقات. بغية التوقيع على اتفاقات ثنائية مشتركة تلزم الطرفين ببدء صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري. الوزارة لديها برنامج واسع وكبير، هدفه الأول هو تفعيل العلاقات الاقتصادية للعراق مع دول الجوار أولا ودول العالم الآخر ثانيا.
في السياق ذاته كشف حنون النقاب عن ورقة شراكة تقدمت بها تركيا للجانب العراقي لتوسيع التعاون التجاري في أعقاب المباحثات التي أجريت معها مؤخرا.
لدينا الآن ورقة عمل مقدمة من الجانب التركي عرضت على الوزارات العراقية والأمان العامة، بغية قراءة هذه الدراسة بصورة شاملة وإعلام الجانب التركي رأي العراق بهذه الشراكة. هذه الورقة تتضمن تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية في جميع مجالات العمل. وزارة التجارة هي الوزارة المسؤولة عن حركة اقتصاد البلاد، لذلك هي بالضرورة القصوى أن تكون لولا بحركة هذه الشراكة الجانب التركي له اهتمامات بجوانب الاستيراد وجوانب التصدير، خاصة وأن تربطنا مع تركيا روابط كثيرة اقتصادية.
الاقتصاد العراقي راغب رضا بليبل يرى أن الانعكاس الإيجابي لمحاولات تفعيل العلاقات التجارية للعراق لن يظهر بشكل فاعل في المدى القريب.
موضوع التفعيل مذكور بشكل جدي في كل الاتفاقيات، لكن الوضع الأمني هو يحول دون أن تتفعل بشكل عملي هذه الاتفاقيات ونتائج هذه اللجانة. بالوقت الحاضر الفائدة مو ذيك الفائدة اللي تكون فاعلة، لكنه الأمل بأنه بعد ما يتحسن الوضع تدريجيا بالأخص أكو مناطق آمنة فبالإمكان تفعيل هذه الاتفاقيات في هذه المناطق.
من جانبه يرى نائب رئيس اتحاد الرجال الأعمال العراقيين باسم جميل أن عدم إعطاء القطاع الخاص الفرصة المناسبة لممارسة دوره يترك في تلك الاتفاقات والمباحثات ثغرة أساسية
هناك ثارة أساسية الحقيقة أنه أغلب هذه المؤتمرات وهذه الندوات التي تحدث تحاول الدوائر الحكومية والوزارات أن تحجم القطاع الخاص وتأخذ الدور الأساسي لها. فترى يحضر المؤتمر 50 شخصية عراقية، أكثر من 45 منهم ممثلين للدوائر الدولة. القطاع الخاص كثير من الأحيان لا يدعى لهذه المؤتمرات. أكبر دليل هذا المؤتمر الأخير، مؤتمر أبوظبي الخليج، مساهمات القطاع الخاص كانت ضعيفة به، ولم تدع منظمات الاقتصادية القطاع الخاص لهذه العملية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ما زال المكفوفون وضعاف البصر ينتظرون وبشغف فتح معهد خاص بهم في محافظة دهوك، أسوة بالمكفوفين في محافظتي السليمانية وأربيل. ورغم المطالبات العديدة التي تقدم بها المسؤولون في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واتحاد مكفوفي وضعاف البصر الكردستاني، لم تستجب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد لهذه المطالب. خبر محمد علي، عضو الهيئة الإدارية للاتحاد، تحدثت لإذاعة العراق الحر عن معاناة المكفوفين.
هما أفروك يسنهاتي إيش سو؟ هكما حتى بنقدّدهم يعني هم إكشام.
يوجد لدينا أكثر من 400 من المكفوفين وضعاف البصر، وهم بحاجة ماسة إلى فتح معهد خاص بدراسة المكفوفين، ولا يكاد يمر يوم من دون أن يراجعنا شخص أو عضو من اتحادنا ويسألنا عن فتح معهد خاص بالمكفوفين، لأنهم يرغبون بشدة في التعليم وغالبيتهم من الأعمار الصغيرة. أزاد عبد الرحمن حسين، مسؤول قسم الإعلام في اتحاد المكفوفين وهو أيضا كفيف، بيّن أنهم حاولوا منذ سنوات فتح معهد للمكفوفين في محافظة دهوك. منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نحاول أن نفتح معهدا للمكفوفين في محافظة دهوك، ولكننا لم نفلح في ذلك لحد الآن، علما بأن هذه المدارس مهمة وضرورية جدا بالنسبة للمكفوفين. أنا شخصيا حاولت الدراسة في بغداد ونجحت، وهناك من درسوا في أربيل، وهذه المدارس على حد علمي توجد في غالبية المحافظات العراقية، ونحن في دهوك نمتلك كل الحاجيات الضرورية بفتح هذا المعهد. وللوقوف على أسباب عدم فتح معهد للمكفوفين في دهوك كما هو الحال في أربيل والسليمانية، التقينا بصلاح يوسف محمد، مدير دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في دهوك. توجد ضمن خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان إنشاء معهدين في دهوك، إحداهما خاصة بالمكفوفين، ولقد حاولنا بالتعاون مع اتحاد المكفوفين في محافظة دهوك ولمرات عديدة أن نفتح معهدا خاصا بهم، وفي هذا الصدد رفعنا 3 مذكرات رسمية للوزارة، علما بأنه يوجد حاليا في دهوك ما يقارب 400 مكفوف، وغالبيتهم يرغبون بالتعليم، ولكنني متفائل بأن هذا المعهد سوف يفتح، لأن هناك جهودا حثيثة تبذل بهذا الخصوص، ولدينا الكثير من الأجهزة التي نستطيع الاعتماد عليها لفتح المعهد، وهي مرمية في مخازننا، فكل ما نحتاج إليه هو إصدار أمر وتخصيص مبلغ لا يتجاوز 15 مليون دينارا سنويا، والذي به سيتم فتح هذا المعهد. يذكر أن اتحاد مكفوفي وضعاف البصر في دهوك يضم أكثر من 400 عضو. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أنا عندي مشكلة،
وش لو
حلها يا هلي؟
بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نقوم الآن معا بجولة في عالم الصحافة ونتعرف بداية على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم أن مسؤولا عراقيا أفاد أن تركيا والعراق سيوقعان اتفاقا يجيز للجيش التركي مطاردة المسلحين في الأراضي العراقية بشرط الحصول على الضوء الأخضر من بغداد، وسينص على إقامة مكاتب ارتباط على جانبي الحدود لمتابعة أنشطة العمال الكردستاني. وتقول الدستور أن محامي المتهم محمد العديلي طالب ببراءة موكله من تهمة تجنيد عناصر من الأردن من حملة الفكر التكفيري وإرسالهم إلى العراق كعناصر انتحارية، وأجلت المحكمة النظر بقضية كتائب التوحيد التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين والمتهم بها 4 متهمين، حيث تبين للمحكمة أنه لم يتم استكمال تدقيق أوراق القضية. وتقول الدستور أن قوى غربية تحاول تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق، لكن العراقيين يشككون في قدرتها على أداء دور فاعل في البلاد رغم ترحيبهم بعودتها، ويقول كثير منهم أنه إذا كان التخفيض الجديد سيعطيها دورا أوسع في إشاعة المصالحة الوطنية ويساعد في الحد من تدخل دول الجوار فسيكون حضورها مرحبا به، أما إذا كانت سلطتها محدودة وتهيمن عليها القوى الكبرى فهناك شكوك في نجاحها. وتقول الغد إن المرجع الشيعي الكبير علي السيستاني دعا إلى الوقوف صفا واحدا بوجه الفضائيات التي تحاول تصوير ما يجري في العراق حربا طائفية، ويعتبر هذا التحرك الأول للمرجع الشيعي ضد الإعلام منذ اندلاع أعمال العنف الطائفي في البلاد بعد التفجيرات التي استهدفت ضريح الإمامين في سامراء العام الماضي. وتقول الرأي أن فريق قدامى العراق لكرة القدم تغلب على فريق قدامى أربد 3-0 في المباراة الختامية، وكانت طالت فترة جس النبض من كلا الفريقين اللذين جاء تركيزهما على تنفيذ أدوار الرقابة الدفاعية في الشوط الأول الذي انتهى سلبيا، ليتغير مسار المباراة في الشوط الثاني وخاصة من قبل الفريق العراقي. وتقول الغد أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أن قسما ضئيلا من النازحين العراقيين يعيشون في مخيمات، أما أغلبهم فيستأجرون مساكن غير لائقة في مناطق جديدة أو يقيمون مع أصدقاء وأسر، غير أن الضغوط على الخدمات الاجتماعية التي ينوء كاهلها بالأعباء بالفعل وتعاني نقصا في عدد الموظفين يزيد من الأعباء على المجتمعات المستضيفة ويسبب توترات بينها وبين النازحين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بعرض للصحافة الكردية أعده ويقدمه لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
175 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقترحون إنشاء أقاليم أخرى في العراق، جاء ذلك في الصفحة الأولى من صحيفة كردستان، وقد نسبت ذلك الصحيفة إلى قباط طالبان ممثل حكومة الإقليم في واشنطن الذي كان قد أوضح بأن المقترح ركز على الأقاليم المشكلة والتي تكون لها صلاحية الحكومة الفيدرالية المحددة. وبحسب قباط طالبان أن المقترح أشار إلى وجوب تعريف إقليم كردستان في الدستور بشكل رسمي واعتباره إقليما آمنا. وفي تقرير آخر نشرته الصحيفة حول اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا لإقليم كردستان، جاء فيه أنه تم تخصيص 70 مليار و230 مليون دينار للمشاريع الخدمية التي ستنفذ بإشراف هذه اللجنة في حدود محافظة السليمانية. وتحت عنوان المدفعية الإيرانية عادت إلى قصف المناطق الحدودية، نشرت كردستان أنه عادت مدفعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قصف المناطق الحدودية في منطقة حاج يومران بقضاء شومان، وأدى هذا القصف بحسب الصحيفة إلى إلحاق أضرار بالغة بمواطني قرية دغندرايل. وحسب قائم مقام قضاء بجدر أنه في الدقيقة الواحدة كانت تمطر على المنطقة أكثر من 10 إطلاقات مدفع. وعلى صعيد آخر أعلن مصدر في مركز شرطة سرشنار لمندوب صحيفة كردستانية أن المواطن صديق قادر كاكا أطلق على نفسه رصاصتين بقصد الانتحار وكان قد انفارق الحياة. وقالت الصحيفة الجدير بالذكر أن صحيفة هاوراتي كانت قد نشرت يوم الأحد 23/9 تقريرا مخابراتيا جاء فيه أن المواطن صديق قادر كاكا كان قد جندته المخابرات العراقية للتجسس لحساب المؤسسات الأمنية والمخابراتية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أن جامعة السليمانية تقبل هذا العام 3690 طالبا في كلياتها البالغ عددها 23 كلية. أما صحيفة الروجنامة التي تصدرها مؤسسة وجه نشرت في صفحتها الأولى تقريرا تتوقع فيها أن اتفاقا سيتم توقيعه اليوم من قبل العراق وتركيا تكون باستطاعة تركيا إجراء عمليات عسكرية سماها التقرير بالصغيرة داخل الأراضي العراقية لمطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني. ونشرت خبرا حول اعتزام طلبة ومعلمي معهد المعلمين في رانيا القيام بإجراء مظاهرة سلمية إذا لم تلبى مطالبهم التي قدموها إلى قائم مقام القضاء، ومن جملتها زيادة مخصصات الطلبة الذين يعيشون خارج القضاء إلى 100,000 دينار وصرف مخصصات كافية للرحلات العلمية. وأخيرا نقرأ في صحيفة خبات الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي الكردستاني خبرا عن اجتماع القيادة العامة لقوات حماية الإقليم برئاسة المسعود بازاني رئيس الإقليم. تناول الاجتماع موضوع توحيد وزارتي البيجمركة وتفعيل دور اللجان التي تقوم بمتابعة هذا الموضوع. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.